بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلة هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. لا زال الكلام في سورة آل عمران، ووصلنا إلى أجواء الآيات الكريمة وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الآيات لا زالت تتلاحق في الحديث عن مجموعتين، عن مجموعة أولي الألباب والتي مر الحديث عنها، وعن مجموعة ثانية وهي المجموعة التي وصفتها الآية السابعة من سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. الآيات هذه التي تلوتها على مسامعكم قبل قليل كلها تدور في هذه الأجواء: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك هم وقود النار. ومر الكلام في بيان المعنى الإجمالي لهذه الآية في يوم أمس. كدأب آل فرعون، الدأب السيرة العادة الديدن، كدأب آل فرعون يعني كديدنهم أو كسيرتهم أو كعادتهم، والذين من قبلهم بسبب ما عندهم من أموال ومن قصور ومن كل أنواع زينة الحياة، فإنهم عاشوا في أجواء قادت فرعون بعد ذلك إلى ادعاء الألوهية، وقصة فرعون وقوم فرعون معروفة لديكم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. جاء المثال فرعون وآل فرعون، لماذا؟ لأننا إذا أردنا أن نسبر القصص القرآني من أول القرآن إلى آخره، فإننا سوف نجد بأن أكثر أمة كذبت بالآيات فرعون وقوم فرعون، وبعد ذلك تلاهم بنو إسرائيل. وقد يكون الإسرائيليون أكثر من الفراعنة في تكذيب الآيات، لأن الآيات التي ظهرت للفراعنة ظهرت لبني إسرائيل أيضا، إضافة للآيات التي ظهرت بعد ذلك لبني إسرائيل. لذلك الحديث دائما عن الفراعنة وعن الإسرائيليين في القرآن الكريم، لأن هاتين المجموعتين قد أقيمت عليهما من الحجج الشيء الكثير. هناك شيء كثير أقيم على الفراعنة وعلى الإسرائيليين من الحجج الإلهية ومن آياته سبحانه وتعالى. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. الآيات تخاطب اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله: قل للذين كفروا، هؤلاء الذين كفروا بحسب روايات أهل البيت هم اليهود، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد، ستغلبون في سوح الجهاد وفي سوح القتال. وبئس المهاد، المهاد هو المكان والموضع الذي ينام فيه الإنسان ومنه مهد الطفل، وبئس المهاد يعني وبئس الموطن الذي ستعودون إليه. المهاد هو الموطن وهو المأوى وهو المؤل. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. في رواياتنا إن النبي صلى الله عليه وآله بعد واقعة بدر، بعد واقعة يوم الفرقان، وحيث انكسر جيش المشركين وانتصر المسلمون في هذه المعركة، النبي صلى الله عليه وآله مر على اليهود فذكرهم قائلا لهم: يا أهل الكتاب، يا بني إسرائيل، أنتم قد رأيتم كيف نصر الله المسلمين على قلتهم، على قريش بكل ما تملك من قدرة ومن قوة. في معركة بدر كان عدد الجيش القرشي ما يقرب 3 مرات بعدد جيش المسلمين، وكان المسلمون لا يملكون إلا فرسين ولا يملكون إلا 8 أسياف، 8 أسياف مع فرسين، كل الذي كان يملكه المسلمون في ساحة المعركة. أما عدد الدروع فكانت 6 دروع، 8 أسياف وفرسان، هذه عدة جيش المسلمين. عدد المسلمين كانوا 313 فقط، 8 منهم يحملون سيوفا والباقون إما يحملون جريدا من جريد نخل المدينة أو لا يحملون شيئا، جاءوا حفاة فقط يملكون أيد فارغة. ومع ذلك انتصر المسلمون على جيش قريش. النبي صلى الله عليه وآله يبين للقوم الذين كانوا يعيشون في المدينة وفي أطراف المدينة من بني إسرائيل أن قريشا بكل ما تملك من قدرات في ذلك الوقت، تعد قدرات هائلة بالقياس لقدرات المسلمين، قد انهزمت وانكسرت، وإنكم إذا لم تؤمنوا مصيركم كمصير قريش. قل للذين كفروا ستغلبون، وبعد أن تغلبون ماذا سيكون؟ وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية، وهذه هي الآية والعلامة، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، يعني جيش المسلمين في بدر وجيش قريش. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وهم المسلمون، وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. هذه الآية آية ليست واضحة، وقبل قليل مر علينا الكلام في آيات الكتاب حين أقول قبل قليل، قبل قليل ليس بالوقت، وإنما في آيات سورة آل عمران الآية السابعة تحدثت عن المحكم والمتشابه من آيات الكتاب الكريم. هذه آية تقع في دائرة المتشابهات، هذا هنا متشابه تاريخي. نحن الآن إذا أردنا أن نقرأ هذه الآية فإننا لن نفهم مقصودها. ما المراد يرونهم مثليهم رأي العين؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. إلى هذا الحد الآية واضحة، يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم، من الذي يرى من؟ هل أن المسلمين كانوا يرون قريشا بأنهم في العدد كانوا ضعفا؟ المسلمون كانوا يعلمون بأن عدد قريش يقرب من 1000، ويعرفون عددهم 313، فكيف يكون عدد الجيش المكي أو الجيش القرشي ضعفا للمسلمين؟ أم أن قريش كانت ترى بأن المسلمين ما كان عندهم من عدد هو ضعف الجيش القرشي؟ ولم يكن الأمر كذلك. ما المراد إذن يرونهم مثليهم؟ نحن وهذه الآية، الذين يريدون أن يفسروا القرآن من دون الرجوع إلى مرجعية تعرف حقائق الأمور، ما معنى هذه الآية؟ اذهبوا إلى كتب المفسرين فإنهم يدوخون في هذه الآية. أنتم الآن اسمعوا الآية، قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يرونهم مثليهم رأي العين. من الذي يرى من؟ هل كان الجيش القرشي يرى المسلمين بأنهم في عددهم عدد مضاعف لعدد قريش؟ أبدا ليس كذلك. هل أن المسلمين يرون الجيش القريشي هكذا؟ أبدا ليس كذلك. خصوصا أولئك الذين يريدون أن يفسروا القرآن بالقرآن. فلنفسر هذه الآية بآية أخرى من آيات الكتاب الكريم. قطعا الذين يقولون بأننا نفسر القرآن بالقرآن لابد أن يبحثوا عن الآيات التي تدور في أجواء القصة. لنذهب مثلا إلى سورة الأنفال، في سورة الأنفال في الآية 43 وفي الآية 44، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. الآية التي بعدها، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الذي حدث في بدر أن المسلمين كانوا ينظرون إلى الجيش القرشي على أنهم قلة، والمشركون كانوا أيضا ينظرون إلى المسلمين على أنهم قلة. إذن أين جاء هذا المعنى يرونهم مثليهم رأي العين؟ مثليهم يعني ضعفيهم، يعني ضعفا، مثل ومثل. انتبهوا إلى الآية، وهي الآية 44، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. إذا أردنا أن نفسر القرآن بالقرآن فإن القرآن يقول بأن المسلمين في بدر كانوا ينظرون إلى القرشيين على أنهم قلة، والقرشيون كانوا ينظرون إلى المسلمين على أنهم قلة. إذن الآية هنا تقول يرونهم مثليهم رأي العين، ولذلك داخل المفسرون في معنى هذه الآية، لأنه شيء معروف بين علماء التفسير أن هذه الآية تتحدث عن اليهود وعن واقعة بدر. النبي هنا يخاطب اليهود ويذكرهم بالذي جرى في بدر، فلذلك البعض من المفسرين قال بأن القراءة الصحيحة ترونهم مثليهم رأي العين وليس يرونهم، ولكن نحن إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، من سياق كلام الروايات الذي يفهم أن الكلام يرونهم الحديث عن اليهود. اليهود في تصورهم وفي تقديرهم للأمور أن عدد المشركين كان ضعف عدد المسلمين، وبذلك يبقى معنى الآية في سورة الأنفال على رسله، ويبقى معنى هذه الآية على رسله، ولا تعارض بين الآيتين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم اليهود بتقديرهم بحسب ما يرونه بالرؤية البصرية والحسية، كانوا يرون بأن عدد المشركين هو ضعف عدد المسلمين الذين حضروا في واقعة بدر. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والأبصار هنا الحديث عن بصيرة الإنسان وعن إدراك الإنسان بكل أبعاده. كلمة الأبصار الحديث فيها بالمعنى اللغوي، الأبصار الكلام في لغة العرب هو عن النظر الحسي، ولكن هنا حينما جاء الكلام عن العبرة وعن أولي الأبصار، ومر الكلام في الآيات السابقة عن أولي الألباب، المراد هنا من الأبصار المراد هو مجمع مدارك الإنسان، ومجمع مدارك الإنسان يدخل فيه العقل، يدخل فيه القلب والوجدان، تدخل فيه الحواس، وتدخل فيه البصيرة. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ثم تبين آيات الكتاب الطبيعة البشرية، وبسبب هذه الطبيعة البشرية كان الذي كان من موضوعات تقدم الحديث عنها في الآيات السابقة، لأن الآيات السابقة تحدثت عن أناس في قلوبهم زيغ، ثم انتقلت للحديث مع اليهود الذين كفروا كما وصفت الآيات بني إسرائيل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. الآن الآية وهي الآية الرابعة بعد العاشرة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. حركة الحياة وحركة الناس على الأرض تدور مدار هذه الأمور. القرآن عبر عن كل هذا: ذلك متاع الحياة الدنيا. كلمة المتاع ماذا تعني؟ كلمة المتاع تعني المقدار المحدود من الطعام، من الشراب، من الثياب الذي يحتاجه الإنسان في سفره. حينما يسافر الإنسان يحتاج إلى شيء من ثياب، من طعام من شراب من ماء، بعبارة أخرى عدة السفر. حينما يسافر الإنسان يحتاج إلى عدة تسمى بعدة السفر. القرآن عبر عن كل هذه العناوين بأن هذه العناوين بمثابة عدة سفر. فإذا كانت هذه العناوين بمثابة عدة سفر، هذا يعني أن الحياة الدنيا هي سفر، وما فيها من هذه التفاصيل إنما هو متاعها، هو عدة سفرها. ماذا ذكرت الآية؟ الآية ذكرت النساء، البنين، والبنين هذه اللفظة تطلق على الذكور، ولأن الخطاب للمجتمع العربي، والمجتمع العربي يهتم كثيرا بالأولاد الذكور، اهتمامه أكثر من الأولاد الإناث، لذلك الآية أشارت إلى العناوين التي تشغل بال المخاطبين. من النساء والبنين وهم الأولاد الذكور، وقد يراد من ذلك بنحو عام، وإن كانت اللفظة لفظة البنين تشير إلى الذكور، فيراد منها البنين والبنات، وهو ذكر البعض وإرادة الكل. والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير هي جمع لقنطار، والقنطار العرب تقدره بجلد ثور كبير يملأ ذهبا أو يملأ فضة، فيقال قنطار من ذهب أو قنطار من فضة. جلد ثور كبير يخاط فيصنع كالكيس فيحشى ذهبا، فيقال هذا قنطار من ذهب، يعني كمية كبيرة من الذهب. القناطير المقنطرة. المقنطرة هنا إشارة إلى تأكيد معنى القناطير، وأن هذه القناطير قناطير كاملة، هذه الجلود والأكياس ممتلئة امتلاء كاملا، كما يقال مثلا دساتير مدسترة، سطور مسطرة، مناهج ممنهجة، وأمثال ذلك، دواوين مدونة. هذه المقنطرة هي صيغة لتأكيد المعنى، وأن المعنى السابق الذكر قد جاء على أكمل وجه، أن هذه القناطير، هذه الجلود وهذه الأكياس الجلدية قد ملئت وشحنت ذهبا وفضة إلى رأسها. من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، باعتبار أن الناس في ذلك الزمان كانت نقودهم المسكوكة تسك من الذهب والفضة، لا كما في أزماننا هذه. والخيل المسومة. الخيل المسومة يعني الخيل التي تربى في البيوت، لأن الخيول في أصلها كانت من الحيوانات البرية المتوحشة، كانت من الحيوانات التي لا تربى في البيوت، بعد ذلك ربيت. والخيل المسومة والأنعام. الأنعام هذا العنوان بشكل خاص يطلق على الإبل والبقر والغنم، وإن كان يمكن إطلاقه على بقية الحيوانات، لكن هناك فارق بين الأنعام والبهائم. الأنعام العرب تطلقه على هذه الأنواع الثلاثة، وهي أغلى الحيوانات التي تربى في البيوت، يربيها الناس يجتنيها الناس، وهي الإبل والبقر والغنم. والأنعام والحرث. الحرث هو ما يزرع من البساتين والحدائق والحقول والمزارع. مدار الحياة الدنيا حول هذه الأمور. الناس تسعى من الصباح إلى الليل ومن الليل إلى الصباح في هذه الأجواء، في أجواء النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وإذا كان الساعي من النساء يمكن أن تبدل كلمة النساء إلى الرجال، هذه مجرد عناوين. إذا كان الحديث عن سعي النساء فتكون أيضا من الرجال والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. كل هذا عبرت الآية عنه، ذلك متاع الحياة الدنيا. وهذه العبارة متاع يشعرنا بأن الحياة الدنيا سفر، وكل هذه الأشياء هي جزء من عدة السفر. ولذلك الآية تقول في آخرها والله عنده حسن المآب. حسن المآب، المآب الذي يؤوب إليه الإنسان فيجد الراحة الكاملة ويجد الموطن الحقيقي، ذلك عند الله. لأن هذه السفرة المؤقتة والتي نراها طويلة بأعيننا وبأبصارنا القاصرة المحدودة، نحن هكذا نقول بشكل ليس حقيقيا بأن الدنيا قصيرة. لو كنا نعتقد بأن الدنيا قصيرة لصار تعاملنا مع الدنيا بشكل آخر، نقولها بالألسنة بأن الحياة فانية وبأن الدنيا أيام، ولكن حينما نريد أن ندقق في طريقة تعاملنا مع الحياة الدنيوية فإننا نجد بأننا نتعامل مع الحياة الدنيوية وكأنها حياة لن تنقضي أبدا. تعامل الإنسان، الإنسان مشدود بطبيعته وبغريزته إلى هذا التراب الأرضي، فحينما يتعامل مع الحياة ومع شؤونات الحياة يتعامل وكأنه باق على هذا التراب، وكأنه ثابت فوق هذا التراب لن يتغير، لا التراب يتغير ولا هو يتغير. هذا كلام نردده فنقول بأن الدنيا فانية وبأن الدنيا ما هي إلا أيام قصيرة. ربما في بعض الأحيان تمر علينا هذه الفكرة ونفكر بسبب حدث معين، بسبب عبرة معينة، نقول بأن الدنيا فانية ويتركز هذا المعنى في أذهاننا، ولكن لدقائق، إذا طال لساعات، لو طال أكثر ليوم أو يومين، وبعد ذلك نعود إلى السليقة الاعتيادية، وهي أن الحياة الدنيوية مستمرة لا نهاية لها. هكذا نتعامل نحن مع الحياة الدنيوية. الآية هنا تريد أن تنبه إلى هذه القضية، تنبه إلى قضيتين. القضية الأولى بأن الحياة الدنيوية ما هي إلا سفرة، وكل ما فيها ما هو إلا متاع، كلام ألقلق به لسانا ويسمعه المستمع فقد يعجب به، ولكن في الواقع العملي لا المتكلم ولا السامع يتعامل مع الحياة الدنيوية على أساس أنها سفرة وما فيها متاع. تبقى الحياة الدنيوية وما فيها شيء يتعلق به الإنسان ويرتبط به ويتردد حوله. الحقيقة الثانية التي بيّنتها الآية الكريمة، والله عنده حسن المآب، الذي يبحث عن النهاية السليمة وعن النهاية المريحة لهذه السفرة، فإن النهاية السليمة والنهاية المريحة هي عند الله لا عند أحد آخر. كل هذا المعنى، الآية في البداية ماذا قالت؟ قالت زين للناس حب الشهوات. الشهوات جمع لشهوة، والشهوة هو ما تشتهيه النفس. الشهوة كل شيء تشتهيه النفس، وتشتهيه يعني تميل إليه برغبة. الشهوة هو الميل برغبة، الميل نحو الشيء برغبة هي هذه الشهوة. زين للناس حب الشهوات، الدنيا كيف يرتبط الإنسان بها؟ الدنيا لو كان الإنسان ينظر دائما إلى حقيقتها لما استطاع أن يرتبط بها. لذلك مثلا حينما يموت ميت لإنسان ما عزيز عليه فيقف على تغسيله وتكفينه ويقف على دفنه في قبره ويرى تلكم الأحوال ستصيبه في تلك اللحظات وفي اللحظات التي تليها حالة من الإعراض عن الدنيا، وأنه يرى أن هذه الدنيا صغيرة وقصيرة ولا قيمة لها، ولكن بعد ذلك سوف ينسى. لو كان الإنسان يبقى دائما على هذه الحالة لما تمكن الإنسان من أن يستمر في الحياة. الدنيا قصيرة والدنيا محدودة، لكن الإنسان كيف يرتبط بهذه الحياة؟ قانون الحياة الدنيوية أن هذه الحياة زينت، بهرجت، مثل ما قد تكون هناك مثلا امرأة ليست جميلة أو رجل ليس جميلا، هذه المرأة أو هذا الرجل يستعمل المكياج، يزين نفسه، يبهرج نفسه، هذه البهرجة ستخدع نفسه وستخدع الآخرين، والمرأة ستنخدع بنفسها وستخدع الآخرين. الدنيا أيضا لها زينة، لها مكياج ظاهري وخارجي، هذا المكياج هو هذه المعاني التي أشارت إليها الآية. وإلا لو كانت الدنيا خلية من النساء، من البنين، من القناطير المقنطرة، من الذهب والفضة، من الخيل المسومة، من الأنعام والحرث، حينئذ لا يطمع الإنسان في هذه الدنيا. ماذا يطمع؟ هل يطمع مثلا بأكوام من الصخر تسمى جبال ماذا يصنع بها؟ هل يطمع بتراب خال لا يمشي عليه مخلوق ولا تمشي عليه حيوانات ولا يوجد فيه زرع ولا نبات؟ هناك زينة تتزين بها الحياة الدنيوية، هذه الزينة هي هذه المعاني، الشهوات، ما تشتهيه النفس البشرية وتجده موجودا في هذه الحياة، ولكن لا يستطيع الإنسان أن يناله بسهولة، لا بد من حركة، لا بد من عمل، لا بد من سعي. الإنسان لو لم تكن عنده رغبة شديدة نحو الطعام، وهي شهوة الطعام، لو لم تكن عنده رغبة شديدة نحو النساء وهي شهوة الجنس، وكذلك الأمر بالنسبة للنساء. الحديث هنا في الكتاب الكريم عن الرجال دائما، وخصوصا فيما يتعلق في العلاقات الجنسية، هو إلفات لقضية مهمة وهي قضية العفة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: العفاف شيء حسن، يقال العفاف والعفاف، والقراءتان صحيحتان. العفاف شيء حسن، ومن النساء يكون أحسن. القرآن دائما حينما يتحدث في البعد الجنسي لحياة الرجال والنساء يبدأ الحديث والخطاب مع الرجل، لإثارة هذه القضية، للتركيز على موضوع العفة عند النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى آخر ما جاء مذكورا. قلت قبل قليل بأن الإنسان لو لم يملك الشهوة الدافعة إلى الطعام والشهوة الدافعة إلى النساء، وكذلك هذا الأمر في النساء أيضا، لما تحقق بقاء الإنسان موجودا. الإنسان يبقى جسميا بطعامه، ويبقى نسله متواصلا عن طريق الشهوة الجنسية. لولا وجود هذه الشهوات، ولولا وجود هذه الزينة من القناطير المقنطرة ومن الخيل المسومة ومن الأنعام ومن الحرث، لما استطاع الإنسان أن يعمر الأرض، لكن هذا الإنسان قد يندفع اندفاعا لا حدود له باتجاه هذه الزينة، وبالتالي تعود المعاني السابقة التي مرت في الآيات المتقدمة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لكن الذين آمنوا يمكنهم أن ينتفعوا من هذه الأشياء، مثل ما أن الذين كفروا وظفوها لكفرانهم. الآية السابقة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. الذين كفروا ينتفعون من هذه الأشياء في طريق كفرهم، والذين آمنوا الذين مر الحديث عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يمكنهم أن ينتفعوا من هذه العناوين ومن هذه المعاني في حياتهم. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، بخير من كل هذه المعاني المتقدمة من معاني الشهوات. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. جنات تجري من تحتها الأنهار، حين الكلام عن جنات تجري من تحتها الأنهار فهذه الجنات كل شيء فيها، المعاني السابقة المتقدمة التي أشارت إلى أجزاء مهمة يحتاجها الإنسان في حياته، الأجزاء التي مرت من النساء والبنين والقناطير المقنطرة إلى سائر المعاني الأخرى. هذه الجنات التي تجري من تحتها الأنهار جنات تحتوي وتشتمل على كل ما يحتاجه الإنسان في حياة الخلود، وأزواج مطهرة. التعبير هنا أزواج مطهرة، مطهرة من أي شيء؟ مطهرة من كل نقص، وهذا التطهير ليس فقط في أزواجهم المطهرة، التطهير سيكون شاملا لكل الذين هم في الجنان. حين نقرأ في آيات الكتاب الكريم مثلا في سورة الأعراف في الآية 43: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هذه عملية التطهير، عملية التطهير في كل أبعادها. الغل هنا عنوان للنقص المعنوي، للنقص الموجود في القلوب، وإلا كل الذين سيدخلون الجنان هم بحاجة إلى تطهير مادي ومعنوي، هناك تغيير سيصيب الجسم الإنساني، ولذلك الجسم البشري الذي سيكون في الجنان سيحمل مواصفات تختلف عن مواصفات الجسم البشري الذي هو في العالم الأرضي. أليس الروايات تقول بأنه لا يدخل الجنة ذو عاهة؟ من كانت عنده عاهة، من كان عنده نقص خلقي في بدنه فإنه لا يدخل الجنة، وإنما لابد أن تكتمل هذه العاهة ويكتمل هذا النقص. لا يدخل الجنة أعمى، لا يدخل الجنة كل ذي نقص، لابد أن تكتمل خلقته حتى يدخل إلى الجنة. أليس الروايات تقول بأن الجنة لا يدخلها لا عجوز ولا شيخ كبير؟ لماذا؟ لأن أهل الجنان كلهم شباب. ومثل هذه المعاني، أليس الروايات تحدثنا بأن أجسامهم لا تصدر منها الفضلات، كل أنواع الفضلات، ليس هناك من أشياء زائدة في أبدانهم. كل هذه المعاني الروايات تحدثنا بأن النساء المؤمنات في الجنان الله سبحانه وتعالى سيغير صورهن إلى صور أجمل من نساء الجنان، أجمل من الحور العين. كل هذه تغييرات في الأبدان. ونزعنا ما في صدورهم من غل، هو عنوان، نفس العنوان يتردد في سورة الحجر، إن المتقين في جنات وعيون، الآية 45، وما بعدها، إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب. النصب هو التعب، النصب التعب هو من طبيعة الجسم البشري. الإنسان لماذا ينام؟ لماذا يحتاج إلى النوم؟ لأن الجسم البشري يصيبه النصب، يصيبه التعب، فيحتاج إلى النوم. لذلك يقولون بأن النوم يجم القوى، يجمع القوى. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، فليس هناك من نصب، وليس هناك من تعب، وليس هناك من جوع، كما جاء في سورة الأعراف المباركة حينما يكون الحديث عن قصة آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، قصة آدم جاءت مذكورة في القرآن الكريم بشكل مفصل في ثلاث مواطن، في ثلاثة مواطن، الموطن الأول في سورة البقرة، والموطن الثاني في سورة الأعراف، والموطن الثالث جاءت مذكورة في سورة طه، والآيات هنا: فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. تضحى يعني يصيبك التعب ويصيبك النصب. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا يصيبك الجوع ولا العري، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، لا تضحى يصيبك التعب. وأزواج مطهرة، الأزواج المطهرة، المطهرة من كل نقص، من النقص المادي ومن النقص المعنوي، من النقص النفسي، يعني المزاوجة هي المخالطة، يعني الذي يمر بحالة المزاوجة، من يزاوجه من الرجال أو من النساء. الأزواج المطهرة، الأزواج التي تكون سببا للاستقرار النفسي، للحالة النفسية المستقرة في بعدها المعنوي وفي بعدها المادي. أزواج مطهرة، مطهرة من جميع الجهات. وأزواج مطهرة ورضوان من الله، وهذه حالة من النعيم، وحالة من الرخاء، وحالة من الفوز لا يستطيع الإنسان أن يتصورها إلا أن يعيش فيها. ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، بصير بالعباد، خبير بالعباد، خبير بحاجاتهم. فمثلما أن الحياة الدنيوية حياة مؤقتة وحياة منقطعة وأيامها معدودة، والإنسان لا بد أن يعيش في هذا المقطع ولا بد أن يتعامل مع شؤون الحياة. الله سبحانه وتعالى زين هذه الحياة بتلك العناوين، بالنساء والبنين والقناطير المقنطرة، ولكن تلك الزينة زينة متغيرة، زينة ناقصة، لا يستطيع الإنسان أن يتنعم فيها على طول الخط. وليس هناك من نعمة في الحياة الدنيوية إلا ولها منغصات، إما منغصات في البداية قبل أن ينالها، وإما منغصات في النهاية أو بعد أن ينالها، وإما منغصات في وسطها بين البداية والنهاية. كل النعم الإلهية فيها منغصات. أنت الآن إذا أردت أن تأخذ أي ثمرة من الثمار، حتى لو كانت هذه الثمرة في تمام النضج وفي تمام الاستواء، هذه الثمرة تجد عليها ترابا، تجد عليها قشرا، تجد فيها بذورا، تجد فيها أشياء وأشياء أخرى لا بد أن تزيلها حتى تصل إلى لباب تلك الثمرة. والحياة الدنيوية في كل شهواتها، في كل رغباتها، في كل ما فيها هناك منغصات، هناك قشور في البداية، في النهاية، فيما بين البداية والنهاية. الله سبحانه وتعالى جعل النظام الدنيوي بهذا الشكل لئلا يرتبط الإنسان ارتباطا منقطعا لا حدود له مع هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى أراد للإنسان أن يتعامل مع هذه الحياة، فوضع له الشهوات، وفي نفس الوقت وضع له المنغصات كي لا ينقطع إلى الشهوات انقطاعا تاما. أما بالنسبة للحياة الأخروية فالأمر بخلاف ذلك، حيث لا منغصات وأزواج مطهرة، لا منغصات لا على النحو المادي ولا على النحو المعنوي، جنات تجري من تحتها الأنهار، ليس هناك من قشور، ليس هناك من فضلات. لذلك في الروايات عن النبي والأئمة إن أقرب الثمار والفواكه الدنيوية إلى الجنان هو التين. لماذا؟ لأن التين أقل الثمار فضلات، لا فيها قشور تؤكل بقشرها، ولا فيها بذور تؤكل ببذورها، لا توجد فيها فضلات كثيرة، فضلات التين أقل من كل الثمار. لذلك الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول أقرب فواكه الدنيا وثمار الدنيا بثمار الجنة التين، لا قشور فيها ولا بذور فيها ولا فيها إضافات. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد، خبير بشؤونهم، خبير بما ينفعهم في الدنيا، وخبير بما ينفعهم في الآخرة. هؤلاء الذين يسكنون في هذه الجنان، وهؤلاء الذين يحفهم هذا الرضوان، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الذين يقولون ربنا إننا آمنا، وما ذكرت الآية أن قالوا وعملنا الصالحات. لأن الإنسان إذا وثق بعمله فإنه يسير في طريق مظلم أعوج. الآية هنا تريد أن تقول بأن هذا الإنسان لا ثقة له بعمله، هذا الإنسان الذي يفوز بهذه الجنان إنما أعلن العقيدة فقط. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، والإيمان ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه. إذا أردت أن تبحث عن تعريف الإيمان في روايات أهل البيت، تتبعوا روايات الإيمان في حديث أهل البيت، تعريف الإيمان عندهم هو ولاية علي بن أبي طالب، الإيمان هو هذا. هناك تعاريف أخرى للإيمان إنما تتحدث عن آثار الإيمان أو عن المظهر الخارجي للإيمان أو عن الكيفية التي تؤدي إلى الاعتقاد بولاية علي. حينما يأتي تعريف الإيمان بأنه إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان، بأي شيء، بأي أركان. الإيمان هنا حديث عن آثار، عن مظاهر. العقد في الجنان ما هو؟ أليس هو هذا العقد هو عقد الولاية؟ الإيمان في روايات أهل البيت حيثما وردت لفظة الإيمان في القرآن الكريم فسرها أهل البيت بولاية علي بن أبي طالب. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. الآية أيضا تشير إلى أن المغفرة لا تكفي للخلاص من النار، حتى لو أن الله غفر ذنوب العبد فإن العبد يمكن أن يدخل النار. ولذلك الآية بعد المغفرة تطلب وقنا عذاب النار، تريد أن تشير إلى الشفاعة، حتى لو غفرت الذنوب فلا بد من الشفاعة. الآية واضحة لمن أراد أن يتبصر في ألفاظها. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، لم تذكر الآية العمل الصالح، لأن الإنسان مهما جاء بعمل صالح فإن ذلك العمل لا قيمة له، وليس له على الله من حق أن يدخله جنانه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، هذه الآية تذكرنا وتذهب بنا إلى أين؟ إلى حديث سلسلة الذهب، ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي. ولاية علي بن أبي طالب هي الإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، إن أعمالنا قاصرة وإن ذنوبنا كثيرة، فاغفر لنا ذنوبنا. وحتى لو غفرت الذنوب فهل أننا نستحق الجنان؟ هل لنا من حق على الله أن يدخلنا الجنان؟ أبدا، لأن التقصير والنقص حتى مع المغفرة فإننا نستحق النار. إذن لابد من جهة، هذه الجهة هي التي تمتلك الولاية وتمتلك القدرة أن تمنحنا حق الدخول في الجنان. ولذلك الزيارة الجامعة الكبيرة تقول إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. الإياب والحساب هنا لأجل أن هذه الجهة تمنحنا حقا أن ندخل الجنان. لابد من إضافة، من مؤونة. والروايات تقول حتى الأنبياء محتاجون إلى شفاعة محمد وآل محمد، حتى الأنبياء، كل الأنبياء، لأن الشفاعة ليست فقط الخلاص من النار، الشفاعة لها درجات ومراتب كثيرة وكل بحسبه. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، نحن آمنا، قلوبنا تنطق بولايتهم، لكن الأعمال حتى لو فرضنا أنها صالحة فهذه الأعمال أعمال قاصرة، أعمال كلها تقصير، أعمال ناقصة. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا لا نعتمد على أعمالنا، لا نثق بأعمالنا، ثقتنا بمحمد وآل محمد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هؤلاء منهم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. ربما يكون من الناس من لهم التوفيق من شيعة أهل البيت من يتلبسون بكل هذه الصفات. الآية هنا تتحدث عن أناس قد يتلبسون بكل هذه الصفات، أو عن أناس قد يتلبس بعضهم بصفة أو أكثر من ذلك. هؤلاء الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وهم الذين سيدخلون الجنان التي مر ذكرها وسيحوطهم رضوان من الله، هؤلاء هم الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. من هم الصابرون؟ الصابرون الذين يتلبسون بصفة الصبر، تتجلى فيهم صفة الصبر. والصبر موضوع طويل عريض، لكن بشكل موجز أقول الصبر على مرتبتين. هناك صبر يضطر الإنسان إليه، وهناك صبر يذهب الإنسان إليه برجله، وفارق بين الصبرين. وأكثر الروايات وأكثر الآيات التي تتحدث عن مدح الصابرين تتحدث عن مدح الصابرين من النوع الثاني. وإلا النوع الأول، الإنسان مضطر، ماذا يفعل؟ يعني الإنسان إذا ابتلي بمرض وصبر على هذا المرض، إذا لم يصبر ماذا يفعل؟ هل عنده طريق آخر؟ لا بد أن يصبر. إذا وقعت عليه مصيبة وصبر على هذه المصيبة، ماذا يريد أن يفعل؟ ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يجزع فيكفر، فذلك الضلال. وحتى لو جزع بالنتيجة في الأخير يرجع فيصبر، ماذا يصنع؟ لو نفترض الإنسان الآن وقعت عليه مصيبة وجزع، وبعد الجزع ماذا؟ وبعد الجزع سيعود فيصبر، ماذا يفعل؟ هذا صبر يضطر الإنسان إليه، وهذا ليس فيه من فخر. قد يكون فيه الفخر إذا لم يجزع، إذا لم يجزع وتحمل وقبل بالبلية الآتية وقبل بالصبر المفروض عليه، له فخر في ذلك. أما الصبر الممدوح في روايات أهل البيت هو كصبر أهل البيت، أنهم يستطيعون أن يفعلوا غير هذا لكنهم يصبرون. أن الإنسان أمامه أكثر من طريق، يستطيع أن يذهب في طريق يجد فيها الراحة لكنه لا يذهب في ذلك الطريق، وإنما يذهب في طريق آخر فيه الألم ويتحمل ذلك الألم قربة إلى محمد وآل محمد. هذا هو الصبر الممدوح في الروايات، وهذا هو الصبر الذي تتحدث عنه الآيات، وأن الصابرين يوفون أجرهم من دون حساب بغير حساب. الصابرون الذين يختارون الصبر مع وجود اختيار آخر، وإلا هذا الصابر الذي لا يجد أمامه من بد إلا الصبر، أي فخر له في ذلك؟ نعم له فخر في بداية الأمر أنه ما جزع، وهو واجب عليه ألا يجزع. الصبر الذي تتحدث عنه روايات أهل البيت وآيات الكتاب الكريم، الصبر الذي يختاره الإنسان على طريق آخر أسهل. الصابرين والصادقين، والحديث عن الصدق هنا ليس بمعنى الصدق في الكلام، الصدق في الكلام هذا من بديهيات الأخلاق. المراد من الصدق هنا صدق العقيدة، المراد من الصدق هنا صدق العمل، يكون العمل موافقا للعقيدة. الصدق بالدرجة الأولى هو هذا، وإلا الصدق في نقل الأخبار هذا من بديهيات أخلاق المؤمنين، فإن المؤمن لا يكذب، قد يضطر إلى الكذب وهذه لها أحكامها الشرعية. وإلا الإيمان بطبيعة الإيمان، الإيمان لا ينسجم مع الكذب، لأن الإيمان هو تعلق بحقيقة، التعلق بالحقائق لا ينسجم معه أن يعيش الإنسان مع الأكاذيب. الإيمان والصدق صنوان، والإيمان والكذب متنافران، ولذلك الروايات تقول بأن المؤمن يمكن أن يزني، يمكن أن يسرق، لكن لا يمكن أن يكذب، لأن الكذب والإيمان متنافران، معاني متنافرة. المراد من الصدق هنا ليس الصدق اللساني، الصدق اللساني هذا من البديهيات. إذا كان المؤمن ليس صادقا في لسانه فماذا يكون؟ المراد من الصدق الصدق في العقيدة، والصدق في العقيدة إنما تتحقق في تصديق العقيدة بالعمل. الصابرين والصادقين والقانتين، القانتين جمع لقانت، والقانت هو الخاضع. ليس المراد هنا من القانتين الذين يرفعون أيديهم بدعاء القنوت في الصلاة، هذا قد يكون من جملة المصادق البعيدة. القانتون جمع لقانت، والقانت هو الخاضع، هو المسلم. والمنفقين، المنفقون الذين ينفقون كل ثمين. الإنفاق ليس فقط للأموال، قطعا من المعاني المهمة إنفاق الأموال، ولأن قلوب والناس تتعلق بأموالها، لكن الإنفاق ليس محصورا بالأموال. الإنفاق يمكن أن يكون بالأموال، الإنفاق يمكن أن يكون بالعلم، الإنفاق يمكن أن يكون بالوقت، أن الإنسان ينفق وقته في الطاعات وينفق وقته في خدمة الآخرين، في قضاء حوائج الآخرين. الإنفاق في الوقت، في المال، في العلم، في السمعة والجاه، الإنفاق في الصح، في كل شيء، في كل ما هو عزيز عند الإنسان. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الأسحار معروفة، أوقات الأسحار، الأوقات التي تأتي ما بعد منتصف الليل، هي هذه التي تسمى بأوقات السحر. والمستغفرين بالأسحار، والاستغفار واضح معنى. هذا العنوان فيه دلالتان، دلالة خاصة ودلالة عامة. الدلالة الخاصة والمستغفرين بالأسحار، كما في روايات أهل البيت، الإشارة إلى صلاة الوتر. وفي صلاة الوتر هناك استغفار مندوب يذكر فيها 70 مرة، أستغفر الله وأتوب إليه. هذه دلالة خاصة في هذه الآية، ودلالة عامة مطلق الاستغفار في وقت السحر. ووقت السحر يبدأ مما بعد منتصف الليل إلى وقت صلاة الفجر، إلى ما قبل صلاة الفجر بلحظات ودقائق. حتى لو كان الإنسان يستغفر قبل صلاة الفجر بدقائق، ينطبق عليه هذا العنوان، عنوان المستغفرين بالأسحار. الاستغفار في عنوانه الخاص هو صلاة الوتر، وما ورد من الاستغفار 70 فيها، كما أشارت إلى ذلك روايات أهل البيت في معنى هذه الآية. والعنوان العام هو مطلق الاستغفار. ومن أفضل أوقات الاستغفار هو وقت السحر. وقد يصدق العنوان حتى على من قال جملة واحدة: أستغفر الله ربي وأتوب إليه. فهذا العنوان ينطبق على من قال جملة وعلى من قال شيئا كثيرا، لكن جوهر الاستغفار هو في نية المستغفر. هل الاستغفار لقلقة لسانية، أو هل هو استغفار حقيقي يترتب عليه أثر عملي في حياة الإنسان؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، من هم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الآية قد تتحدث عن أناس تجتمع فيهم كل هذه الأوصاف، وقد تتحدث عن أناس تكون فيهم خصلة واحدة أو أكثر من هذه الخصال. أولئك هم الذين تحدثت عن جنانهم الآية السابقة: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم. إذن التقوى مصادقها هي هذه المعاني، للذين اتقوا عند ربهم. الذين اتقوا عند ربهم هي هذه مصادقهم: الصابرون، الصادقون، القانتون، المنفقون، المستغفرون بالأسحار. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. هذا القدر أكتفي وأعود بالكلام إلى أبو جاسم. طيب الله.